بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن قال، يعني القاضي أبا يعلى: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: قوله هنا وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الصحيح هنا في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد به قرب الملائكة، لأن القرب نوعان: قرب عام، قرب الإحاطة، وقرب البطون الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقرب خاص، وهو القرب الذي يوصف الله عز وجل به، وهو قرب خاص من خاصة خلقه ومن الداعي، كما قال صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في هذا الحديث إثبات أن قرب الله من الداعي متحقق، وأنه أقرب إلى الداعي من نفسه، فلو ناجاه المناجي بالهمس فإنه عز وجل قريب يسمع النجوى، وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاء فإنه عز وجل قريب منه يسمع دعاءه. ففي الحديث إثبات قرب الله عز وجل الخاص من الداعين الذين هم من خاصة المؤمنين، أما عامة الخلق فإن قرب الله عز وجل
سواء رفعت صوتك بالدعاء أو لم ترفع صوتك بالدعاء، بل إن الله يعلم السر وأخفى، ولو لم تتكلم فالله يعلم ما في نفسك. إذا ما في داعي لرفع الصوت إذا كنت تدعو يا رب كذا وكذا، ما في داعي، ولكن أدعو ربكم تضرعا وخفية، فيدعو الإنسان بخفاء. طيب، هل الإنسان يشرع له أن يقول ربي لا يحتاج إلى تلفظ، فلهذا علمه بحالي يغنيه عن سؤالي ولا أتلفظ حتى؟ هل يشرع هذا؟ يعني هل يشرع أن أقول إذا كان ربي يعلم السر وأخفى، فهل الآن لا أدعو ولا شيء، لكن أنا ربي يعلم ما في ضميري وما في نفسي ولا أحتاج أن أرفع صوتي فلا أحتاج إلى دعاء، هل هذا نقول هذا مشروع؟ الجواب: ليس هذا مشروعا، لأن الدعاء عبادة. الدعاء عبادة. أنا ما أقول ربي يعلم ما في قلبي ولا أصلي، ربي يعلم ما في قلبي ولا أنفق، ربي يعلم ما في قلبي ولا أجاهد، لا، إنما أجاهد وأصلي وأبر الوالدين وكذا، وربي يعلم ما في قلبي. فللقلب عمله وللجوارح عملها، فالدعاء وتكرار الدعاء والإلحاح في الدعاء وانتقاء الألفاظ المشروعة في الدعاء، كل ذلك من آداب الدعاء. فالدعاء عبادة، والدعاء إنما يجري على اللسان من الثناء على الله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل بدعاء المسألة. فالإنسان يقدم بين يدي دعاء الثناء: اللهم أنت الملك الحق القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، لك الأسماء الحسنى الصفات العليا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك، كما كان النبي يفعل. فالنبي ما كان يكتفي بما في قلبه. وأما أثر علمه بحال يغني عن سؤالي فهذا لا يصح، هذا لا يصح، فلا يغني هذا عن السؤال، لكن مع السؤال يعلم ربي سبحانه وتعالى بحال، بل إن التوسل بالحال هو المطلوب وليس الاستغناء بالحال عن السؤال. فأقول اللهم إنك تعلم حالي وترى مكاني وتسمع كلامي، اللهم إنك تعلم أنه قد بلغ مني الجهد مبلغة وقد بلغ مني المرض مبلغة وكذا، وأنت الرحيم وكذا، وأنت الشافي، اشفني يا رب العالمين. يبقى يتوسل الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى بحاله. فالدعاء عبادة، والمطلوب منك أن تدعو بلسانك وأن تلح وأن تكرر يا رب يا رب يا رب، فإن الله يحب العبد الذي يلح في دعائه، ولا يقول دعوت فلن يستجب لي فيترك الدعاء، بل إنسان يكرر ثم يكرر ولو بقي الأمر سنوات، لأن العبد قد ينال من مقام الدعاء وتكراره أعظم مما ينال من إجابة طلبته وسؤاله. قد يكون الإنسان مريضا، قادر ربك أن يشفيك من أول دعوة، قادر ربك أن يعطيك الولد من أول دعوة، لكن تدعو سنوات، سنوات تدعو الله سبحانه وتعالى، سنوات تدعو الله سبحانه وتعالى. مقام الدعاء سنوات أفضل من الولد لو جاءك منذ سنوات. ثم إن قدر الله لك في علمه أنه سيأتيك الولد، سيأتيك الولد، لكن قد يأتي بعد فترة. أحد أقربائنا من أصهرنا يعني قريبا يخبرون عنده، هو عنده 13 ولد جاءوه بعشرة أولاد، جاء 13 سنة العشر أولاد، رزق بعشر أولاد، جاءوا بعد كم سنة؟ بعد 13 سنة من الزواج. 13 سنة يمكن يكون نسى أصلا أنه هو ممكن يحصل له إنجاب بعد ذلك. ثم جاءوا العشرة ولد كله متوالي على طول، عشرة صرفية سبحان الله. فقد يكون الإنسان مقام الدعاء هذا مقام جليل. طب لو مات الإنسان بلا شيء، فقد جعل الله من عباده العقيم وجعل من عباده الولد، والعبرة ليست بالولد والعقم، العبرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان يتعبد الله بالمقام الذي وعليه، كان عنده ولد تعبد بالشكر والحمد وسأل الله الصلاح، وإن كان عنده عقم ما عنده ولد تعبد الله بالصبر ولعل الله يخلف عليه في دينه وكذا، أعظم مما لو كان عنده ولد. كم واحد عنده ولد يقول يا ريتك ما جيت، حتى إن الأم تقول له روح إليه أطر يكلك، هو عنده الولد ولكن يتمنى ألا يراه لما كان عربيدا، لما كان كذا، الحق تعالى ابنك في المركز، تعالى ايه ما كان مبرشم ولا كان كذا مسكوه مش عارف ايه وايه، ده مسكوه على ظهر بيت كان بيسرق أنبوبة غاز، ده مش عارف ايه. بالله عليكم الإنسان حينما يكون له ولد من هذا، نسأل الله نصح ابنائنا، حينئذ يتمنى الولد يا اخواني ولا ايه؟ فإذا مسألة الولد، مسألة العقم، الصحة، المرض، الغنى، الفقر، هذه أحوال نشر الله في عباده وخلقه، كما قال سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر، الله ينزل بقدر. فالإنسان يكون عابدا ربه في الحال الذي يعيش فيه، حاله يعيش فيه، في مكان من الأماكن بعد ما بنى إخواننا على السنة مسجدا وكذا وكذا، انقض عليه الحزبيون. والله العظيم يخبرني أخ يقول شوف ال 72 فرقة طبعا جم وخدوا الكوالين وغيروا، يقول ال 72 فرقة تراهم أمامك، ال 72 فرقة وعربدة وكذا. طبعا إخوة الحمد لله ما يدخلون في المهاترات هذه، لأن الخسران هم الإخوة، إنما دول ما عندهم شيء، ما عندهم تركة أصلا يحرصون عليها، فعادي يجيبوا كوارين، يجيبوا بلطجية، يجيبوا أي حاجة كذا كذا. حتى بعض البلطجية عرض على الإخوة وإحنا نروح نعمل، هما البلطجية بتحب الإخوة أصلا مش هما العرض، واخد بالك؟ ولكن الإخوة قالوا لهم لا لا، ما نستعين بأحد أبدا من هذا، واخد بالك؟ وأبوا. إن شاء الله إنا لآخذوه وإنا لمصلون فيه وإنا لمدرسون فيه بإذن الله تبارك وتعالى، سيكون إن شاء الله، وإذا ما كان هو بعينه هيكون أعظم منه، أعظم منه. فإن الأماكن لا تقدس، إنما المنظور الدعوة. تعال شوف بعض المساجد سبعة أدوار وقائم على الأشعرية والصوفية والبدعة، واخد بالك؟ ومسجد ممكن يكون معروش لكن قائم بالدعوة، حتى لو ما خلت هذا المسجد بعينه ستأخذ غير ويقر له عينيك بغير. ثم إنك تعبدت بإنشاء مسجد تقيم فيه السنة، والنية هذه التي حصلت حصل لك بها أجر والحمد لله، أنت سعيد في السبب، فعيش لحظتك الآن، هذه اللحظة تعيشها بلحظة عبودية لله سبحانه وتعالى. كذلك عقم، كذلك ولد، كذلك مرض، كذلك صحة، كما قال ابن القيم ولله عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض، ولو عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، لو عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى، ولو عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر. فأنت تعبد باللحظة، لا تضيع، لا تسوف وتقول إذا أغناني لسه كذا، إذا عندنا مسجد سنفعل، لا، عيش لحظتك الآن، عيش اللحظة الآن التي أنت فيها الآن، وتعبد الله عز وجل بهذه اللحظة. أخذ منك المساجد، تعبد الله عز وجل بهذه اللحظة، اسعى في تحصيل مسجد، تدعو الله عز وجل أن يرزقك إن شاء الله مسجدا على السنة وكذا وكذا. طب أنا مش قادر المسجد مثلا عندي، بأرحل لبلد أخرى فيها مسجد أتعلم فيها وكذا. المهم الإنسان ما يضيع إيه، ما يضيع لحظة ولا يضيع عمره، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، الأمور بيد الله، جرى هذا على الأنبياء والمرسلين. نعم، النبي ما توقف لما خرج من مكة ويحب البلاد إليه، ما ضعت الدعوة، بالعكس انتقلت الدعوة انتقالة كبرى وعظيمة في المدينة. بل إن النبي لما فتح مكة، وخشي الأنصار أن يبقى النبي في مكة، ما يحب البلاد إليه وخرج، وقد فتحها وصارت بلاد إسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أعينهم. لما تكلم بعضهم في إعطاء بعض الأموال وشيء من المؤلفة قلوبهم، فقال النبي ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ يكفيكم أن يكون في نصيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الناس دثار والأنصار شعار. الناس مثلوا مثل الثوب الخارجي، وأما أنتم فمثلكم مثل الشعار، الفانيلا بقى اللي هي تلتقي بالبدن مباشرة، أنتم الشعار، أنتم خاصتي، أنتم خاصتي، وسائر الناس دثار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم منع مهاجريا أن يبقى في مكة، كله يعود إلى المدينة، ولا يبطل أجل أعماله وهي الهجرة لله ورسوله، ما يبطلها، وإنما يعود إلى المدينة فيموت فيها لأنه هاجر إليها. فالمهاجرون صارت بلدهم هي المدينة، ولم يبطلوا هجرتهم بالرجوع إلى مكة، إنما بقوا في المدينة حتى توفاهم الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، شوف مرجع الكلام الأول كان إيه؟ قال أبو الحسن، قال أبو الحسن عن أبي إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة منسوب إليه في الكلام في كتاب الذي صرف اختلاف المصلين ومقاصد الإسلاميين، ذكر فرق الرافض الخوارج والمرجع من تدعو إليهم، ثم قال مقالة أهل السنة أصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وكذا. يبقى آخر الذكر هو الأشعري، فهذا الكلام في اختلاف المصلين. نعم،
قال الشيخ صالح: أما عامة الخلق فإن قرب الله عز وجل منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة سبحانه وتعالى، هو يقرب من خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى، يعني إما أن يكون قرب الذات أو قرب الصفات. فالقرب الذي يوصف الله عز وجل به هو القرب الخاص، أما القرب العام فهو قرب الملائكة من عباد الله عز وجل كما في هذه الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني حين الوفاة بقرب الملائكة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقد قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله في مواضع: قرب الله عز وجل إنما هو لخاصة عباده، وليس ثم قرب عام من جميع خلقه، وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه عز وجل من جميع خلقه بملائكته، فقوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هنا القرب فسره شيخ الإسلام وابن القيم أنه قرب الله عز وجل بملائكته كقوله في آخر سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذا القرب العام من كل ميت قرب الملائكة، فهو عز وجل قريب منهم لأن جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلق. أما القرب الذي هو صفة لله عز وجل فهو القرب الخاص من أوليائه من المصلي من الداعي من عباده المؤمنين، فهو عز وجل قريب من عباده المؤمنين بما يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش ومع كونه عال على الخلق بذاته، وهذا لا يمكن أن يتصوره العباد بما يعلمون من أحوال المخلوقات، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما ذكر في الكتاب والسنة من قرب الله عز وجل ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن الكل جاء من الله عز وجل، وإنما قد يتصور بعض الخلق لما في أذهانهم من التصورات السقيمة أن هذا يناقض هذا، وهذا التصور باطل. وسبب هذا التصور أنهم جعلوا الرب تبارك وتعالى في نعوته وصفاته وأحواله مثل خلقه، فلما لم يكن ممكنا فيما شاهدوه من الخلق أن يكون المخلوق قريبا وعاليا في نفس الوقت، قالوا إن الله عز وجل لا يمكن أن يكون قريبا وعاليا في نفس الوقت، والله جل جلاله ليس كمثله شيء. فالذين جعلوا منافاتا بين قربه تبارك وتعالى ومعيته وبين علو ذاته واستوائه على عرشه هم مشبهة، لأنهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا هذا يعارض ذاك وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم مثلوا وشبهوا، فجعلوا الله في صفاته ممثلا بخلقه مشبها بهم، ولما جعلوه كذلك لزم التناقض ولزم التنافي بين صفات الله عز وجل على قوله.
هذه نقطة دقيقة جدا، من يلخصها لنا؟ هذه نقطة دقيقة في مسألة قرب الله سبحانه وتعالى، قرب العام والقرب الخاص. نعم، كيف يعني قرب الله بذاته؟
يعني أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، أن الله قريب من عباده يعني أكثر من عباد يعني بسمعه وبصره وعينه ورحمته.
طيب وإذا كان بسمعه وإحاطته وكذا فما الذي استفاده المؤمن؟
أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمع هو قريب من سمعه وبصره.
أيوه، ما هو للجميع، للجميع للجميع، فما الذي يستفيده المؤمن؟ لا، المعية شيء والقرب شيء. ذكرت المعية وذكر القرب.
اختلف من أهل العلماء في مسألة القرب، منهم من قسم القرب إلى عام وخاص، ومنهم من قال ان القرب الذي هو من عباد الله عز وجل المؤمنين قرب خاص فقط، اما القرب الذي ذكر اللي هو القرب من جميع العباد فهذا قرب الملائكه كما قال تعالى ونحن اقرب اليه منه،
يعني قرب الله عز وجل بملائكته.
نعم، قرب الله بملائكته هذا قرب عام يكون لكل احد، اما القرب الخاص من المؤمنين فقط، وهذا لا ينافي علو الله عز وجل. النقطه الاخيره التي ذكرها الشيخ ان القرب الخاص لا ينافي علو الله عز وجل،
يعني إذا القرب إذا أضيف الله سبحانه وتعالى فالمراد به القرب الخاص فقط، إذا ذكر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى في المواضع قرب الله من عباده، قرب الله من 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 يدعوه، قرب الله من المصلي، قرب الله من كذا وكذا، هذا القرب الخاص الذي به يوفق الله عز وجل ويؤيد ويعين ويوفق عبده المؤمن. أما مثل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، في أيضا خروج الروح وكذا، فكل هذا قرب الله سبحانه وتعالى بملائكته. فذكر هنا عن شيخ الإسلام وابن القيم، وقد قال شيخ الإسلام وابن القيم في مواضع قرب الله إنما هو لخاصة عباده، وليس ثم قرب عام من جميع خلقه، وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه عز وجل من جميع خلقه بملائكته، ويكون قربا عاما. وساق الأدلة على هذا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالقرب إذ ضاف المراد القرب الخاص الذي مقتضاه المدح والثناء، محبة العبد وكذا، وتوفيق الله سبحانه وتعالى العبد وغير ذلك. وإن كان الله سبحانه وتعالى بعلمه لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده بعلمه، يعني مسألة الإحاطة ترجع إلى علمه سبحانه وتعالى، ترجع إلى علمه سبحانه وتعالى، مسألة الإحاطة والاطلاع وكذا ومعرفة أحوال خلقية هذا ترجع إلى علمه سبحانه وتعالى. أما قربه سبحانه وتعالى فهو القرب الخاص الذي يكون من عباده، والذي مقتضاه توفيق الله عز وجل عبده ونصرته وتأييده وكذا وكذا. ثم هو سبحانه وتعالى قريب من عباده بملائكته، قريب من الميت إذ تخرج روحه، قريب منه سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في كذا، هذا كله بملائكته سبحانه وتعالى، هذا بملائكته عز وجل. أما القرب الخاص فهذا قرب من عباده المؤمنين الذي مقتضاه توفيقه سبحانه وتعالى وتأييده لعباده المؤمنين، مع أنه سبحانه وتعالى على عرشه مستوى، فلا تنافي بين علوه سبحانه وتعالى وبين قربه ودنوه من عباده. نعم. نعم، هذا لا يعلم كيفيته. نعم. رد على كلام مين؟ رد على كلام مين؟ إيه ما عندهم، لأنه عندهم كيف يوصف الواحد بالصفتين في وقت واحد، هو قريب وهو عالم، فيقولون كيف هذا؟ يعني أنت الآن في أعلى معنا في صحن المسجد وأنت أعلى، أنت معنا وأنت أعلى، أنت قريب وأنت في كذا، فيقولون يعني كيف لما يستقم عندهم الاجتماع بين المتناقضين، في عندهم هذا تناقض فيما يرونه من الخلق المشاهد، فقاسوا الله عز وجل بخلقه فقالوا هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، عند المبتدع، عند المخالف، مش عند أهل السنة. نعم، لكن عند أهل السنة والجماعة لا، ما في تعارض بين علوه سبحانه وتعالى وبين دنوه سبحانه وتعالى، لأن هذا بصفاته عز وجل، هذا بصفاته سبحانه وتعالى، وإلا الله عز وجل ما يكون مع عبده في جوف بيته بذاته، ولا يكون مع عبده سبحانه وتعالى كذا بذاته، فالله عز وجل خارج العالم، لكن هو سبحانه وتعالى بصفاته، وهو سبحانه وتعالى قريب بتوفيقه. نعم. ما هو القرب العام هو كذا، هو القرب العام اللي هو يكون قرب الله عز وجل بملائكته. ما هو لله المضاف لله عز وجل، هذا القرب الخاص فقط. أما القرب من حيث هو فعام وخاص، القرب من حيث هو، أما المضاف إليه سبحانه وتعالى هذا القرب الخاص. ايه بس هو القرب العام بماذا؟ ما هو ده من حيث القرب هو نفسه، من حيث معاني القرب، معنى القرب في معنى القرب في نفسه هو لينقسم. انما القرب المضاف اليه سبحانه وتعالى، القرب المضاف اليه سبحانه وتعالى، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، هذا ليس قرب بالملائكه، هذا قرب الله سبحانه وتعالى الخاص من عباده العابدين المصلين المجاهدين، هذا القرب الذي مقتضاه التأييد والتوفيق والنصرة وكذا وكذا. ولأنت تقصد ايه؟ ايه ما هو قرب الله من عباده، ايه نعم، ما هو قرب الله من عباده كده، ما هو قرب الله من عباده، قرب الله من عباده اذا ذكر فهو القرب الخاص فقط، قرب الله من عباده الذي هو ذكر فهو قرب الله منه. مع ان الله عز وجل هو الاول والاخر والظاهر والباطن الذي لا تغيب عنه غائبة، وهو سبحانه وتعالى محيط بعباده، اللي هو بذكراه الشيخ اللي هو الحاطة والبطون، والبطون يعني مقتضى اسمه سبحانه وتعالى الباطن. نعم.
إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. قال الشيخ صالح: هذا من أعظم الصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة في سلوكهم، فأهل السنة أهل الحديث وأهل الأثر، وأتباع السلف ليسوا متكلمين بأقوال لا عمل معها ولا سكينة ولا خشوع ولا تواضع، بل هم يأمرون بعقيدة صحيحة معها اتباع ومعها استكانة ومعها خضوع، فالسلوك جزء من عقيدتهم. لهذا ترى في آخر العقيدة الواسطية ذكر شيخ الإسلام فصلا في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة، فقال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة إلى آخره. وهنا ذكر الأشعري رحمه الله بعض صفاتهم التي عرفهم الناس بها، فهم يجانبون كل داع إلى بدعة، لا يقولون بالبدع ولا يحبون أهلها ويجانبونهم، كذلك يتشغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار وبالنظر في فقه الأثر فقه السنة، وهم في ذلك ليسوا متكبرين على الخلق بل أهل استكانة وتواضع. وهذه صفة أهل العلم الراسخين فيه المتبعين للسلف أنهم أهل استكانة وتواضع. أما إذا
هذا السلوك جزء من اعتقادهم أهل السنة والجماعة، لا يدعون لاعتقاد حسن ثم السلوك يكون سلوكا سيئا، بل هو اعتقاد حسن وسلوك حسن، اعتقاد أثر في سلوكهم فأثمر الرحمة بالخلق وأثمر الإحسان إليهم، وليست عقيدة تطاول بها وتكبر بها على الخلق، وإنما هي عقيدة أكسبتهم التواضع وأكسبتهم الأخلاق النبيلة. فلهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأسوة، ولهم في صحابته صلى الله عليه وسلم أعظم الأسوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صاحب عقيدة بلا مسلك، وإنما كان صلى الله عليه وسلم صاحب أخلاق وصاحب عقيدة وصاحب عبادة. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أرحم الناس بالخلق، وكانوا على أخلاق طيبة وسلوك لا ينتقد في 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 سائر الأحوال، في سائر الأمور، سواء في عبادة في معاملة مع الخلق، حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين كانت معاملتهم مشهودة، حتى كانت مثلا يضرب لهؤلاء، وكان سببا واضحا في إسلام بعضهم. نعم. إنما إذا كان إنسان على عقيدة سليمة ثم هو يكذب، ثم هو يعجب بنفسه، ثم هو يتكبر على خلقه، ثم هو يتطاول، ثم هو إلى آخره، لا، صاحب العقيدة السليمة صاحب سلوك، وهذا الذي يدل عليه أهل العلم بمسألة الهدي والسمت والدل. نعم. ولذا ذكر ابن تيمية في آخر الوسطية أخلاق أهل السنة والجماعة، إنما أخلاق التكبر وعدم الإنصاف والتطاول على الناس وعدم العدل. شوف شيخ الإسلام كم تتعلم أنت من أخلاقه، وأنت تقرأ له في الرد على الفرق والطوائف كم تتعلم من أخلاقه وسلوكه. لكن إنسان لأنه على السنة أو لأنه على أصول أهل السنة يتطاول على العباد ولا ينصف ويتكلم بالألفاظ المقززة التي يأباها كل أحد ولو كان كثيرا، هذا ليس من أخلاق أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة مؤدبون، أهل السنة والجماعة منصفون، أهل السنة والجماعة صديقون أمناء ما يكذبون. نعم.
أما إذا رأيت الذين يتكبرون تعلم أنهم فقدوا بعض صفات السلف الصالح،
ولا كانوا في العقيدة عليه يسمع لك أصول السنة، أصول السنة يسمع. طيب أصول السنة لمين؟ للإمام أحمد. انظر أخلاقي الإمام أحمد، انظر أخلاقه، انظر هديه. لكن سبحان الله العظيم، من تطاول بهذا المنهج فعنده أصول، ولكن ليس عنده أخلاق، هذا يضر أكثر مما ينفع، لأن الناس ما يقبلون إلا من صاحب الخلق، فهذا يضر أكثر مما ينفع. وأهم شيء عنده يقول إيه؟ أهم شيء عنده مسألة أننا تحت مظلة السنة، خلاص تحت مظلة السنة يغفر لك كل شيء. لا، تحت مظلة السنة، السنة ليست عقيدة وفقط، السنة عقيدة وعبادة وأخلاق وأدب، هذه السنة. نعم، السنة طريقة يا أخي، السنة طريقة، طريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي عامة. نعم.
حتى ولو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف فطريقة السلف كاملة، وإنما الشأن في بعض أتباعهم.
يقول حتى ولو كانوا منتسبين إلى طريقة الإيه؟ إلى طريقة السلف، حتى ولو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف فطريقة السلف كاملة، وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو اغتابوا أو نموا أو سعوا في الأرض بغير هدي السلف. الله أكبر، هذه كلمات عظيمة يا إخوان، هذه كلمات عظيمة. لكن سبحان الله تجد بعض الناس ما تأدب بهذه الأداب، ويقوم حاله على المجاملات والافتراءات والأكاذيب والخيانة وعدم المروءة وغير ذلك، ويتطاولون ويتشبعون بما لم يعطون، ويقول أنا سلفي، أنا على منهج السلف. إن تكلم في الأسماء والصفات يكون على منهج السلف، إن تكلم في الخروج على الحاكم الظالم يكون على منهج السلف. إنما إذا تكلم في الخروج عن الآداب، في الخروج عن الهدي، في الخروج عن أخلاق السنة والجماعة، لا، هذا ليس خروجا. طب هذا خروج أيضا، طب هذا خروج، خروج عن أخلاق السلف، خروج عن هديهم، خروج عن طريقتهم. ولهذا انظر إلى أخلاق ابن باز، إلى أخلاق العثيمين، إلى أخلاق الألباني، إلى أخلاق هؤلاء، أخلاق يا أخواني سبحان الله كأنما تختلف من بحر، كل واحد يترجم من المشايخ هؤلاء على حسب ما رأى. لو رأيت منه مجلسا واحدا صرت تحدث عن أخلاقه وآدابه، سبحان الله. فأكثر الناس حديثا عنهم أكثر الناس ملازمة له، على قدر ملازمتك على قدر ما تحدث عن أخلاق والهدي والسمت. وهذا الذي كنا نتكلم فيه من قريب، بأن حضور الشيخ هذا لا يعوض شيء آخر أبدا، لا بس مباشر ولا سماع شرائط ولا كذا، هذا لا يعوض شيء أبدا. هو هذا الذي نقصده هنا، هو هذا الذي يقصده الشيخ هنا ويقصده الأشعاري، أخلاق أهل السنة والجماعة، أخلاق السنة والجماعة. لكن سبحان الله حينما ترى الناس اليوم يبقى عنده قناعة اليوم وغدا على قناعة أخرى، سبحان الله، ناس ما يتسنى لهم ولا تحلو لهم الحياة إلا بالكذب والتطاول وعدم الإنصاف، ويكون يتكلم بالكلام وهو غير مقتنع به ولا يتدين الله عز وجل به، يعلم أنه على خلاف الصواب ولكن يكذب ويفتري. نعم.
وإنما
طالع سيرة ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى مع خصومه سبحان الله، طالع أحمد وسيرة أحمد رحمه الله، الصحابة الكرام، فوق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الهداية للخلق والإعذار وعدم الخوض في شيء لا علم لك به ولا قبل لك به. سبحان الله، شيء بشيء أذكر إخواني، اتصل علي أحد الطلبة اللي من زمان سبحان الله كان مع هذا الحزب، كان يحضر المجالس التي كنا نجتمع فيها، وأضر الناس، كان سبحان الله كان معنا ويدافع، فلما انقلب شيخه مع هذه الطائفة انقلب هو، وصار سبحان الله يا أخواني ما كنت أسمع منه 100% خالفه 100%، مو 99%. الأم هذا من كم مثلا؟ من سنتين ولا يزيد عن سنتين. ففي رقم أمس بيتصل علي ما أدري، فالمهم رضت عليه، فقال أنا فلان الفلاني وسلم عليك وكذا، يا مرحبا يا أخي وكذا، من أين؟ من كذا. طيب خلاص أغلط، فرح تصعي مرة ثانية، وقال والله أنا ما أحب يعني أن أخفي، يعني أنا من؟ أنا فلان الفلاني الذي كنت. قلت له أنت فلان فلان الذي تبدلت وتغيرت، أنت فلان فلان يا ولدي الذي اعتبرناك مثل أولادنا، وكنت 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 غيرت جلدتك كما غير شيخك، وخرجت من هذا المنهج، ما تخافون الله يا أخي؟ ما تخافون لقاء الرب سبحانه وتعالى؟ ألا تتقي لا تتكلم بما لا تقتنع به؟ واخد بالك؟ المهم جلست أكلمه، فقال والله أنا دعوت لك اليوم بظاهر الغيب، لما جاء يعني كنت أتكلم مع بعض الناس وكذا، وجاء موقف يعني لك وكذا، ودعوت لك بظاهر الغيب، فأحببت أن أسمع صوتك. قلت تسمع صوتي؟ واخد بالك ماذا تستفيد من سماع صوتي؟ فقد فعلت وفعلت وفعلت وغيرت جلدتك بما لا تقتنع به، لا أنت ولا كذا. أما كنت يا ابن تحضر في البيت يوم أن كانوا يقولون كيت وكيت 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 وبدلوه بالحرف الواحد، طبعا كل هذا ولم يتكلم بكلمة. قلت له ما شئت له أن أقول ولم يتكلم بكلمة حتى، لأن هذا أمر ما ينكر، يعني هذا أمر ما ينكر سبحان الله، هذا أمر ما ينكر. فسبحان الله، شوف كيف يغير الناس جلدهم، لكن هم يعلمون من قرارة أنفسهم، يعلمون الصواب والخطأ، ويعلمون الحق والباطل. تتصل تسمع صوتي وأنت المبتدع الضال وكذا، تسمع صوت مبتدعة؟ كيف تسمع صوت مبتدع؟ لكنه لا يعلم هذا، لكنه يعلم أنه ليس مبتدعا، ويعلم أن ما يقوله إنما هو فقط ليقي نفسه. قلت أنت تخافون من صوت فلان وعلان، أنت وشيخك، شيخك الذي بدع والذي قيل إنه ضيع الدعوة في كذا، ثم بعد أسبوعين جاء به ليثني عليه ويمدحه، وشيخه فقل سمعنا وأطع، هو شيخك، فذهب مع شيخك حيثما ذهب، اتق الله واعلم أنكم موقفون بين يدي الرب سبحانه. والحمد لله الذي عفانا منكم جميعا، نحن في نعمة وخير، إذا أردت أن تعرف حالنا فنحن في نعمة وخير، والحمد لله أن نجانا الله منكم جميعا. نعم، هذه أخلاق يا أخواني، أخلاق، أوراق عمل، هي أوراق عمل. سبحان الله، ما يتقي الواحد ربه سبحانه وتعالى. فعجبني بعضهم من الكذابين ينصح بعض الناس يقول أما تخاف الموت ستلقى الله؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، لما يأتي الثعلب ناصحا ولما يأتي الذئب حارسا، تكلم عن الموت وعن الآخرة وأنت كذاب مع سبق الإصرار والترصد. نعم، تكلمون عن الموت يا أخوان، سبحان الله، والله العظيم تكلمون عن الموت، ما أدري الموت الذي هو الألف واللام والميم والواو والتاء، ولا الموت الحقيقي المعروف يعني، وهو أن الإنسان ينتقل ليجد آخرته بعد ذلك، ما أدري ونحوا، ما أدري. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لهم سمت ودل، أهل السنة والجماعة أخلاقهم تتحدث عنهم، أخلاقهم تروج لهم، أخلاقهم سيوف تقطع رقاب الأعداء، أخلاقهم أساطيل تفتح البلدان، أخلاقهم محفورة في نفوس أعدائهم يتحدثون بها إذا أنصفوا. أخلاق أهل السنة الجماعة المحك العملي لما هم عليه من ديانة. فلماذا حسن اعتقادهم؟ لأنهم حسن فهمهم وقصدهم، فمحال أن يحسن اعتقادهم لسبب إرادتهم العقيدة الصحيحة لأنهم عرفوا ربهم بأسماء وصفاته وعرفوا ربه بعظمته وجلاله، ثم هم يخالفون ربهم أخلاقا وتعاملا مستحيل، لأن المشكاة واحدة، المشكاة التي خرج منها حسن الاعتقاد حتما وحتما يخرج منها حسن الأخلاق، ليست الأخلاق تخرج من مشكاة غير مشكاة الاعتقاد، غير مشكاة التعبد، غير مشكاة كذا أبدا، إنما هي مشكاة واحدة، تلك المشكاة يشع ضوءها ونورها ليعم كل حال المؤمن، فيخرج منه حسن الاعتقاد، ويخرج منه حسن التعبد، ويخرج منه حسن التعامل، التعبد للخالق سبحانه وتعالى كأنما يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والإحسان إلى الخلق ورحمة الخلق ومحبة الهداية. فلا ترى حسن الاعتقاد كاذبا، لا ترى حسن الاعتقاد خائنا، لا ترى حسن الاعتقاد عربيدا، لا ترى حسن الاعتقاد غير منصف، هي مشكاة واحدة، هي مشكاة واحدة، والغالب أن من خالفها وكان حسن الاعتقاد فقد أخذ حسن الاعتقاد من مشكاة أخرى، وهي مشكاة الرياء، رأى نفسه، رأى علوه في أن يظهر منهج أهل السنة حتى يجتمع الناس حوله فيكون ممن قال فيهم ابن عبد الوهاب، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، يدعو إلى السنة، يدعو إلى السنة ويدعو إلى أصول السنة الإمام أحمد والأئمة، لكنه في الحقيقة يدعو إلى نفسه، رأى ربحه في أن يظهر هذا المنهج، فقد فشل الإخوان وفشل التبليغ، فشلت الجهمية، فشلت الأشاعرة، فشلت المعتزلة، وهذا الصنف من الناس ومال السنة نجحوا، فركب معهم وليس منهم، إنما كان منهم في ظاهر الاعتقاد، وإلا أهل السنة والجماعة يرجع هؤلاء إلى تراجمهم، يرجع الواحد إلى تراجم هؤلاء سبحان الله، وينظر وينظر. ولهذا قلت لكم يا إخواني، ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الصدق والإخلاص، قلت لكم كثيرا سبحان الله كم الذين عندهم علم، لكن كم الذين حصلت لهم البركة والإمامة، هم في الأمة معدودون، كل ما نيجي نقول وابن باز والعثيمين والألباني وعبد الرزاق عفيفي، هم خمسة عشرة، إحنا عاملين عد فيهم ونزيد ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد ونعيد، أخذ بالك، مع إن في الأمة كثير بمن يقول هذا، لكن هم من هم معقول هذا؟ هذه الأحزاب الموجودة، معقول هذه الأصناف الموجودة، هذه الذين ينتسبون لمنهج السلف الكذبة، هؤلاء معقول هذا يا إخواني؟ الذين تقطر ألسنتهم بالحقد والكذب، معقول هذا؟ معقول الشيخ اللي يجلس على مكتبه أو كان سارق؟ معقول هذا؟ معقول الذين يعلمون أنهم يتطور؟ معقول هذا؟ معقول الطلبة اللي تجلس تنتقد واحد تجيب تقول له لما قرأ البيت وقف على هذه الكلمة فانكسر البيت اللي له من بحر الطويل، معقول هذا؟ يعني معقول هذا؟ معقول هذا أن يكون؟ معقول هذا؟ أيعقل هذا؟ فسبحان الله. نعم، فهذا فصل لابد منه، فصل لابد منه في الاعتقاد، العقيدة الوسطية. لكن تجد وأهل السنة والجماعة كيف وكيف، هنا الأشعار في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع، حسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى، وترك الغيبة والنميمة والسعاية. إيه علاقة هذه بالاعتقاد هذه يا أخوان؟ يقول الشيخ صالح: فالسلوك جزء من عقيدتهم، جزء. نعم، وإن كان هذا موضوع وهذا موضوع، لكنه أثر لهذا الموضوع، كما قلت لكم من مشكات واحدة، من مشكات يا أخواني. ضرع البهيمة اللي بيضر لك لبنا طيبا خالصا من بين فرث ودم يخرج لك اللبن هذا، أترى الضرع هذا الذي هو مكون من أربعة أو خمسة، أربعة تقريبا، أترى كل واحد له شراب خاص، أم الجميع يخرج مشكات واحدة؟ كل مشكاة واحدة، هي مشكاة واحدة، ترى الصورة متعددة لكن هو لبن خالص، مشكاة واحدة لا يمكن تفصل أبدا. ولهذا كما قلنا المترجم له بالاعتقاد هو المترجم له، الإمامة بالسنة هو المترجم له بالديانة والتعبد، كل هذا. نعم،
فطريقة السلف كاملة.
ما يمكن أكون أنا رجل مخلص سبحان الله واعتقد أسماء وصفاته وأن الله يراني، ونتكلم عن القرب وما القرب، ونتكلم عن المعية، ونتكلم عن الأشياء، ثم أنا لا أستحضر قرب الله إذ أفتري على عباد الله. ما ثمرت الإيمان بالأسماء والصفات؟ ما ثمر؟ أما لهذه الأسماء والصفات أثر متعدي إلى الخلق أستفيد أنا منه؟ ولو ما معنى يا أخواني إلهي 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة؟ يعني إيه؟ يعني كما يحصي الصغار الرحمن الرحيم والعزيز الجبار المتكبر السلام المؤمن وخلاص. لا يا أخوان، الإحصاء أعم، حفظ لكل شيء، حفظ اللفظ الثابت، حفظ للمعنى، حفظ للأثر والتطبيق والعمل. فحياة صاحب السنة هي أثر من أثر أسماء الله وصفاته، أثر من توحيد ألوهيته، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالتوجه والقصد، إفراد الله بالتأله. وكل هذه الأشياء إنما تحصل حينما يراعي الإنسان ويلتفت القلب للخلق. فإذا التفت القلب للخلق افترى من أجله، كذب من أجله، سرق من أجله، لم ينصف من أجلهم. إنما لو كان القلب متعلقا بالله لا يلتفت إلا له صدرت الأخلاق التي يرضى بها عني ربي. إن ربي ما يريد مني فقط أن أعرف أسماء وصفات على حسب ما جاء في النصوص ثم أخالفه تطبيقا وعملا، إنما تعبدني بأجل ما كان من أسماء وصفاته سبحانه وتعالى ليطالع عظمة جلاله وكماله سبحانه وتعالى. فأنا العبد المستحي أن يراني له على معصية أو مخالفة، أنا العبد المستحي الذي أخشى أن يرى الله من قلبي التفاتة إلى غيره، أنا العبد الذي أستحي أن أربح الحرام إذ له مطلع علي، لا يزني زاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. فإياك يا أخي، إياك أن تفصل السلوك عن الاعتقاد. فما السلوك اللي ترجمة الاعتقاد؟ ما الاعتقاد؟ ما الاعتقاد؟ ما التوحيد؟ هو هذا، أن توحد الله، أن تفرض الله عز وجل قصدك بنيتك بإرادتك، أن تفرض الله عز وجل بعبادتك وطاعتك، إفراد في كل شيء، مو بإفراد في العبادة وفقط. تفرض الله بالعبادة فلا تعبد سواه، ثم لا تفرده سبحانه وتعالى بالقصد والتوجه والنية وكذا أبدا. ولهذا الرياء يسقط هذا، ما أفردت الله بالقصد لهذا حبط عملك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا في أشرك معي في غير تركته وشركه. فين الإخلاص الذي يثمر السلوك الحسن؟ فين مراقبة الله التي تثمر السلوك الحسن؟ ها فين هذا؟ فين هذا؟ إنه الدين، لو كان غيره لجملتك، إنه الدين ولم أصافحه، إنه الدين، إنه الدين الذي يسير مع عبد الله بن عمر مباشرة، أقول لك لولدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول غير منعونا وقطع حتى الممات. إنه الدين، أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل والله لا أكلمك أبدا. عبد الله بن مغفل، إنه الدين يا إخواني، هو دي السلوك يا إخواني، دي المسالك، إنه الدين يا إخواني. ها تترجم لزينب بنت جحش رضي الله عنها ترجمة، ما ترجمت زينب لنفسها ولا ترجمة، لا، إذا أردت ترجمة لزينب بنت جحش ما أجلها فخذها من في عائشة التي قالت وما كانت امرأة تساميني من نساء النبي ما كانت تساميني زينب. أصل التنافس موجود، لكن هذا لم يطغى على الإنصاف، لأن الجميع من مشكات واحدة، كما قلت لكم يا أخوان من مشكات واحدة. لا يمكن نأخذ المر من خلية النحل ومما يخرجه لنا هذا النحل من عسل شهيد، لا يمكن يخرج مر، ولا يمكن نأخذ من المر العسل. أما أن تأخذ أنت من خلية النحل هذا تأخذ العسل وتأخذ المر وتأخذ كذا، مستحيل. إنما هذه مشكات دخيلة. فلهذا السلوك إنما هو جزء من عقيدتهم، جزء من عقيدتهم، ما تجزأ. نعم.
فطريقة السلف كاملة، وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو اغتابوا أو نموا أو سعوا في الأرض بغير هدي السلف. فأهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، أتباع السلف الصالح، فيهم خشوع في قلوبهم وخشوع في أقوالهم، خشوع واستكانة وتواضع لله عز وجل.
الشيخ صالح بيتكلم هذا الكلام فضل كذا. وبين هذا الذي سبحان الله سبحان الله يقول في قناة ما يقول هذا الإخوان الذي هذا المتستر هذا الذي ما الشيخ صالح سبحان الله ما يتقون الله. والذي كان يقول هذا كذاب الإسكندرية الذي كان يقول لا هذا الكلام لا صح. وبعدين ما ننصح الشيخ صالح من علماء الكبار الذي علمنا وعلم هذا الرجل وكذا وكذا ولا ينبغي. وحتى لو فيه نصيحة نصيحة العام تكون بيننا وبينه ما تكون على الملأ هكذا. وتكلم كلاما طويلا الشيخ صالح ليس من إخوان ولن يكون يوما من الإخوان الشيخ صالح ده أنا ما تعلمت إلا كذا وأنا ما إلى آخره. ولما خرج على قناته قال لما اكتشفوا تناقضه صار يطعن في الشيخ صالح ويقول ايوه نعم الشيخ صالح ينبغي ان يرجع عن هذا لازم يرجع عن هذا. فيقول والناس تقول انا تناقضت لا يا اخي انا كنت لا اعلم عرفت الحاله من قناه البصيره. لا انت تعقبت على قناه البصيره تضحكون على الناس تلبسون على الناس. الجاهل اللي ما سمع فلما سمع رجع لكن انت سمعت وانتقدت بعدما سمعت. اذا نفس المعرفة ما تغيرت لكن الموقف حيال المعرفة تغير. فطارة ما يصلح هذا طعنا وطارة صلح طعنا. هذا هؤلاء هم السلفيون اليوم هؤلاء هم السلفيون اليوم. نعم إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله يا أخوان اتقوا الله يا أخواني واحضروا هؤلاء احضروا هؤلاء ما عرفوا أخلاق السنة ولا عرفوا طريقته ولا عرفوا هديهم ولا شفاه علماء ولا عرفوا علماء. يا اخواني احذروا هؤلاء. ما ادري كيف يجلس الواحد عند هؤلاء ما ادري والله يا اخواني ما ادري. نعم
فيهم خشوع في قلوبهم وخشوع في اقوالهم خشوع واستكانة وتواضع لله عز وجل في احوالهم مع الخلق ينفعون الخلق ويبعدون المضرة عنهم ويسعون في نفعهم ويأبون ان يضروهم بشيء. وكذلك في عبادتهم يلزمون الهدي النبوي وفي فقههم وفي نظرهم يتبعون الآثار ولا يخرجون عن ذلك. ومعهم حسن خلق مع الناس وبذل للمعروف وسعي في مصالح الله في مصالح الله عز وجل. وكذلك يكفون الأذى كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهم يكفون الأذى ويبذلون الندى ويحسنون خلق ويحسنون خلقهم مع الناس ويتركون
ويحسنون خلقهم
مع الناس ويتركون آفات اللسان من الغيبة والنميمة والقيل والقال. بل كلامهم دائما فيه خير وفيه معروف.
نفس الطريقة عشان تتأكد هذا هي الطريقة اللي مرت معنا في كلام البخاري كما ذكرت لكم أمس في خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد كتاب عقيدة يبين فيه هذه المسألة قول هذه المسألة خلق أفعال العباد ما يوصف به العبد وما يوصف به الرب سبحانه وتعالى. ومع ذلك ضمنه دعوة إلى الأخلاق كذا وعدم الافتراء والكذب وعدم الغيبة والحفاظ على الأعراض هذا جزء لا يتجزأ. نعم
بل كلامهم دائما فيه خير وفيه معروف وفيه صلاح. وإذا لم يأتي الكلام الصالح سكتوا فهو خير لهم. هذه صفة أهل العلم أتباع السلف الصالح.
والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا. هذه من الأخلاق المهمة. ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يا أخواني انتبهوا بارك الله فيكم أعطيكم فائدة. تصنيف العلوم إلى عقيدة وفقه وحديث وكذا وكذا تصنيف عند المتأخرين. أما عندنا التصنيف الذي جاء به الوحي كتاب الله وسنة رسول الله. كتاب الله الذي تقرأ فيه السورة الواحدة فتعطيك كل هذه الموضوعات. أما التصنيف باعتبار التعلم فعندنا علم عقيدة ما مباحثه، عندنا علم فقه ما مباحثه، عندنا علم أصول فقه ما مباحثه، إنما علم حديث ما مباحثه، إنما كل هذا دين الله الذي أنزله في كتابه. ما عندنا صور عقيدة وصور فقه وصور حديث وصور آداب وصور سيرة وصور كذا. عندنا الفقه ويسألك عن المحيض يقول وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى تطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. وعندنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. واخدموا نفسكم واتقوا الله وعلموا انكم ملاقوه بشر المؤمنين. ما عندنا يا اخواني موضوعات منفصلة، عندنا كله سياج واحد، كله ممتزج، هو بدن الانسان، انسان يتحرك بكل اجهزته. عند التفصيل بقى ده جهاز هضمي، ده جهاز عصبي، ده جهاز بولة ترسولية، ده جهاز كذا، لكن هو في النهاية ماذا هو؟ هو انسان. ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. خلاص، يعني ما يمكن انسان يقول انا هستغنى عن جهاز مش عارف الهضمي وعيش بنقص واحد، لا لا يا اخواني، انما هو انسان في النهاية، هو انسان. احيانا تشعر بصداع شديد، احيانا تشعر بظفر يألمك فيتغير مزاجك ولا تقوى على اكل ولا على شرب ولا على كذا ولا على كذا، مع ان الذي ألمك هو ظفرك. هكذا، فنحن ورثنا وحيا، وحيا كتاب وسنة، واخد بالك؟ والعند الصحابة ما كان عندهم علم اصول فقه وعلم مصطلح حديث وعلم لغة، واللغة علوم شتى، ولا علم أكان عندهم ماذا يا إخوان؟ أم هذه علوم وتقسيمات عند المتأخرين حتى يفهم الناس كيف، أو يصنع الناس كيف يفهمون دين الله؟ من أجل أن تقرأ القرآن وضعوا لك علما اسمه علم التجويد، من أجل أن تعرف أسباب النزول وكذا وضع لك علم أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ وضع لك علم الناسخ والمنسوخ، أه؟ المكة والمدينة وضع لك كل هذه علوم قرآن، علم تفسير، علم كذا، ثم وضع لك الأحكام العملية، الأحكام التعبدية من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، ثم معاملة وكذا. لكن الكلام ده لم يكن معروفا عند من؟ لم يكن معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم، إنما هي علوم عند المتأخرين صنفوها وقعدوا. أنا أقول لك هذا ليه؟ حتى لا تفصل السلوك عن العقيدة، لأنه علم واحد، هو علم واحد، هو كتاب واحد. إن استطعت أن تفصل إصبعك الخنصر هذا عن بدنك فلتفصل شيئا من هذا، فهو كله متكامل وهو مشكاة واحدة. إيه المشكاة الواحدة؟ اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم اللي هو بقى عقيدة وأخلاق وأداب كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ومن الدين الذي تعلمناه ومن الدين جاء فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الدين، الأدب مع العالم، هذا من الدين، من الدين. فإذا أردت أن تصور هذه المسألة تصور أصل الوحي، فإذا بالوحي شامل كامل. لكن أقول أنا على عقيدة حسنة، أنا على عقيدة زي لك زي ابن كبيرهم، سرقة بيقول لي أنا يعني، مش مثلا حد مبلغني يعني أو بدبع، هو السرقة معصية ولا بدعة؟ أيوة أنا سارق، هو بيقول كده يعني أنا سارق، لكن السرقة بدعة؟ سرقة بدعة؟ سرقة معصية؟ الله أكبر، وصلنا إلى هذه الدركة. من الذي ربك على هذا؟ من الذي ربك؟ ده أنت أبوك يقول وابني هذا ما أدري إيه ومحسود، وابن هذا الذي كان يعلم، ابني هذا، ابني هذا اللي بيقول لي أنا أنا أنا، ابني هذا اللي بيقول لي أنا. السرقة ليست بدعة، ابن هذا اللي يقول تم ابن عثيمين عنده سرقات، ابن هذا ولا نعجب، فهذا الشبل من ذاك الأسد، لا نعجب يا أخوان، نتربى الإنسان على هذا، ابن هذا. الله أكبر. نعم، بل كلامهم دائما فيه خير وفيه معروف وفيه صلاح، وإذا لم يأتي الكلام الصالح سكتوا فهو خير لهم. هذه صفته،
هذه صفة أهل العلم أتباع السلف الصالح، وهي التي يجب أن نصابر ونصبر على امتثالها. قد يغلط المرء وقد يصيبه بعض الغفلة، لكن يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يطبع نفسه على الصفات المحمودة، وخاصة في حال قلبه بخشوعه واستكانته، وحال لسانه فيما يتكلم به وما يظهر، وفي بذله بجوارحه للناس الخير وكف الأذى. فهذه من كملت له كان صالح، من كملت له كان صالحا، والصالح من عباد الله من قام بحق الله فأتى بحق الله الواجب وقام بحق المخلوق الواجب، فمن أدى حق الله وأدى حق المخلوقين فهو الصالح من عباد الله، ومن فرط نقص من صلاحه أو ظهر فيه فساد بقدر ذلك، والله المستعان.
ولهذا النبي كي يستعمل أسماء والصفات وكذا، لما رفع الصحابي يده ليضرب قال اعلم أن الله أقدر منك على غلام، يبقى تذكروا بي أخوان بعقيدة ولا لا؟ طيب فصققتها وأنا من بني آدم، آسف كما آسف آسف كما آسف بني آدم وكذا. طب قال هاتها، أين الله؟ من أنا؟ اعتقها فإنها مؤمن. عقدي، موضوع عقدي، موضوع عقدي، هذا موضوع عقدي، استحقت أن تعتق به. فما كان فيه فوارق في هذا الباب، لكن للأسف بعض الناس يرى أن هذا العلم جملة وتفصيلا الحديث فيه مضيعة للزمن، مضيعة للزمن. لما حاجة ركز على العقيدة مع الناس، ركز مع العقيدة مع الناس صحيح، هذا أهم شيء. لكن بلا أخلاق فلسنا مع الذين يتكلمون في الأخلاقيات دون عقيدة، ولا مع الذين يتكلمون في العقيدة دون الأخلاقيات. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، تكلم بما تكلم الله به في كتابه وبما تكلم به النبي في سنته. كيف يعني ركز على العقيدة دون أخلاق؟ كيف هذا يعني؟ كيف هذا؟ كل شيء أركز عليه، تكلم في الوضوء وفي الصلاة وفي الأخلاق وفي العقيدة وكل شيء. صحيح العقيدة أولا، العقيدة ما تترك، العقيدة كذا، لكن هذا كله مدخل عملي وسلوك عملي من خلال العقيدة. نعم.
والكلمة الأخيرة التي قالها، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول
ولهذا يا إخواني لا تفتنوا بزيد وعبيد. شوفهم، ولا أحد يقول هذه العقيدة ما ربت وهذه العقيدة ما كذا، انظروا. ولهذا لما يأتي الخصوم للعقيدة يأتون بهذه الأمثلة، دي العقيدة، دول أصحاب العقيدة، دول الذين كذا وكذا، يأتون بهذه الأمثلة. وأقول لكم لا تفتنوا ما بقي في الأمة علماء وهو أئمتها. إذا أردت المعتقد، وإذا أردت كيف رب المعتقد، انظر إلى بني عصرك من الأئمة الكبار، انظر إلى الفوزان، انظر إلى الحيدان، انظر إلى هؤلاء، هكذا ربت العقيدة. ولا تحسب على العقيدة والمنهج السلفي من لا يحسن التعامل به ومن هو سيء الخلق، لا تحسب عليه، إنما انظر إلى العلماء. ولن تعدم إن شاء الله في كل عصر من العصور أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لن تعدمهم بإذن الله تبارك وتعالى. فلا تفتن بغيرهم، لا تفتن.
والكلمة الأخيرة التي قالها، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، استدل بها على أن الأشعري ترك المقالة المعروفة عنه، لأن الأشعري له مرحلتان. المرحلة الأولى التي كان فيها معتزليا، لأنه نشأ في حجر الجبائي المعتزلي، وبعد أن عرف مذهب الاعتزال وأقام عليه 40 سنة.
والجبائي الجبائي لم يكن عاميا، ولا الجبائي رأس، الجبائي رأس. فلما نشأ في حجره، طبعا هو زوج أمه وكذا، ماذا سيكون؟ ستأتيه السلفية من أين؟ ستأتيه السلفية من أين؟ سيأتي الله في السماء، من أين سيأتي له يدان ليمثلهما يدان؟ من أين سيأتي؟ والجبائي قد نصب خيوطه عليه، الجبائي الشيخ المعتبر عند الطائفة، من أين؟ فنشأ هذه النشأة. نعم.
وبعد أن عرف مذهب الاعتزال،
شو بحنا نقول لأولادنا إيه؟ ها؟ أنت أول ما تسلم على الولد الصغير، ها؟ أين الله؟ أين الله؟ في السماء. ها؟ طيب من ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما ربك؟ ربي الله. من ربك؟ ربي الله. أين الله؟ في السماء. وهكذا. ألسنا نعلم أبنائنا كذا؟ هم كانوا يعلمون أبنائهم خلاف هذا، يعلمون أبنائهم الله في كل مكان، يعلمون أن أبنائهم ليس له أبنائهم، أن الله ليس له اسم ولا صفة ولا إلى آخره. نعم.
وبعد أن عرف مذهب الاعتزال وأقام عليه 40 سنة، رجع إلى مذهب آخر.
شوف ابن أحد المتحمسين الثورجيين، لما كان بيطلع على الشاشة يقول لك لأهل سوريا اطلعوا واعملوا وسووا كذا وكذا وعربدوا، طبعا ما عندهم قدرة ولا قوة. صاحب بشار هذا قتله الله، نسأل الله أن يقتله، نسأل الله عز وجل أن يريح البشرية منه، لكن ما عنده قدرة تقتل الشعب هذا. فطلع ابنه صغير يقول له ايه رايك في ابوك؟ قال أبي جالس يقول اطلعوا اطلعوا وهو جالس مكانه في المكيفات وجالس مكانه في كذا وفي كذا وفي كذا وكذا. وأنا أقول لكم لا تسمعوا لأبي، مش عاجبه يعني. طب مش عاجبه ليه بقى؟ لأن على السنة يعني مثلا يقول أبي كذا وكذا وهذا خلاف السنة. لا ده مش عاجبه نبوه قاعد يعني، ينبغي أن يخوض مع هؤلاء. طبعا هذا من هو إليه، فقد رباه على هذا، ثم إن الولد عقل أن أباه كذاب فلا ينفذ ما يقول، فصار الابن أعلى إتقانا لمنهج الثورجيين من أبيه. مش عاجب أبوه، جالس يحمس ويحمس وجالس هكذا. نعم.
وبعد أن عرف مذهب
الانتهاء وأنه بينتقد أباه أنه مخالف السنة، لا بينتقد أباه أنه من القاعدين وينبغي أن يكون مع المجاهدين. نعم.
وبعد أن عرف مذهب الاعتزال وأقام عليه 40 سنة، رجع إلى مذهب آخر خلط فيه ما بين قول أهل الاعتزال وقول الكلابية، ومال إلى أتباع ابن كلاب فقال بقولهم. المرحلة الثانية، وفي آخر أمره صنف 3 مصنفات، ترك فيها المصنفات التي صنفها على مذهب الكلابية، وهذه المصنفات الثلاث هي مقالات الإسلاميين، هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام هذا النقل، وقال فيه بعد أن ذكر مقالة أهل الحديث والسنة، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. والكتاب الثاني هو كتاب الإبانة المعروف، والثالث كتابه رسائل أهل الثغر. وهذه الثلاث كلها مطبوعة، وفيها بيان منهج أو طريقة أهل السنة في الجملة. أما أتباع الأشعري
في الجملة، لأن عنده أحرف أيضا ما زال فيها على خلاف منهج السنة والجماعة. نعم.
أما أتباع الأشعري على مذهب الذي رجع عنه فيقولون هذه الكلمات التي في مقالات الإسلاميين مدسوسة عليه.
طبعا نأتي بقى للإفتراء، قالوا لا ده الأشعري ما رجع ولا شيء، ولكن هذه دسها المجسمة وكذا، وكذبوا على الناس وقالوا الأشعري رجع عن هذه الكلمات. هو ما رجع، لم يرجع. نعم. لما ذا كذب عليه مدسوس
كعادة أهل الأهواء في رد الحق.
تمام عادة الأهواء في رد الحق. نعم.
ويقولون كتاب الإبانة أيضا لا تصح نسبته إليه، وكذلك كتاب رسائل أهل الثغر لا تصح نسبتها إليه.
طب لماذا هذه الثلاثة بالذات؟ لماذا كل كتب الأشعار تصح النسبة إليه لما صنف على الاعتزال ومذهب الكلابية، ولما كانت على مذهب أهل السنة في الجملة كانت مدسوسة ومنسوبة إليه؟ نعم.
وهذا باطل، لأن كل هذه الكتب والألفاظ التي فيها تناقلها العلماء من بعد الأشعري إلى وقتنا هذا، ولهذا كان الحنابلة والأشاعرة بعد الأشعري متفقين غير مختلفين إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في بغداد في أواخر 105، فتفرق الحنابلة والأشاعرة، لأن الأشاعرة أخذوا المذهب المتوسط وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث، وافترقوا واتضح الافتراق إلى وقتنا هذا. ولهذا كان الحنابلة والأشاعرة بعد الأشعري متفقين غير مختلفين،
يعني بعد الأشعري لما رجعوا أيضا معه،
إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري.
وبعد الأشعرة الذين هم الكلابية لا المذهب المعروف الأول، لا إنما الأشعرة بعد الذين صاروا على طريقة الأشعري. نعم.
إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في بغداد في أواخر 105، فتفرق الحنابلة والأشاعرة، لأن الأشاعرة أخذوا المذهب المتوسط
اللي هو الكلابي،
وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث، وافترقوا واتضح الافتراق إلى وقتنا هذا.
نعم. يقول في الحاشية اقرأ ابن القشيري.
ابن القشيري هو أبو نصر عبد الرحيم ابن الإمام شيخ الصوفية أبو القاسم عبد الكريم ابن هوزان القشيري النيسابوري النحوي المتكلم. قال الذهبي: لازم إمام الحرمين وحصل طريقة المذهب والخلاف، وساد واشتهر ذكره، وحج فوعظ ببغداد، وبالغ في التعصب للأشاعرة والغض من الحنابلة، فقامت الفتنة على ساق واشتد الخطب، وشمر لذلك أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي عن ساق الجد، وبلغ الأمر إلى السيف، واختبطت بغداد، وظهر مبادر البلاء، ثم حج ثانيا وجلس، والفتنة تغلي مراجلها، وكتب ولاة الأمر إلى نظام الملك ليطلب أبا نصر بن القشيري إلى الحضرة إطفاء للنائرة، فلما وفد عليه أكرمه وعظمه وأشار عليه بالرجوع إلى نيسابور، فرجع ولزم الطريق المستقيم.
نعم. طيب نكتفي بهذا.